حر. الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس العراقي جلال طالباني إلى طهران السبت. وصرح طالباني في ختام اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني مساء الجمعة بأنه لن يتوجه إلى العاصمة الإيرانية لأن المطار مغلق بسبب فرض حظر التجوال، مضيفا أنه سيغادر الأحد إذا فتح المطار. وصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني السبت إلى الرياض لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، يتوقع أن تتركز على الوضع المتوتر في الشرق الأوسط وخاصة في العراق. وأفيد بأن تشيني سيجتمع أيضا مع ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز. في عمان حذر رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت ونظيره التركي الزائر رجب طيب أردوغان السبت من تداعيات تقسيم العراق على دول المنطقة. وقال البخيت في مؤتمر صحفي مشترك إن تقسيم العراق يعني لنا انزلاقا نحو الهاوية وحربا أهلية طاحنة لا سمح الله، بحسب تعبيره. من جهته أكد أردوغان رفض فكرة تقسيم العراق قائلا:
أنا أعتبر انقسام العراق إلى 3 أجزاء بداية حرب أهلية جديدة، وفي حالة تقسيم العراق سيرتفع مستوى الحرب الأهلية عما هو عليه، وإن الذين يلعبون دورا من أجل تقسيم العراق لن يسامحهم لا التاريخ ولا الإنسانية.
وأضاف أردوغان أنه يعول كثيرا على القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي التي ستعقد في عمان في 29 من الشهر الحالي. هذا وقد وافانا مراسل إذاعة العراق الحرة في عمان بالمتابعة التالية لمحادثات رئيس الوزراء الأردني مع نظيره التركي.
بحث الجانبان الأردني والتركي برئاسة رئيسي وزراء البلدين اليوم في عمان المسألة العراقية وقضايا أخرى. وأكد رئيس الوزراء الأردني أن استمرار دوامة العنف والإرهاب يبعث على التشاؤم، مضيفا أن الأردن أولى كل اهتمام للوضع العراقي، وناشد الأطراف العراقية كافة لتوحيد رؤيتها حول بناء العراق الجديد بمشاركة أطياف الشعب العراقي كافة. وأيد مبادرة رئيس الوزراء العراقي في إقامة المصالحة الوطنية، وهو يسعى لجمع القيادات الدينية العراقية في الأردن سبيلا لضمان وحدة وأمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه. من جانبه قال رئيس الوزراء التركي أن تركيا لن تقبل تقسيم العراق. حازم بيضين، عمان.
ذكر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون السبت أن مستقبل لبنان في خطر في معركة بين الديمقراطية والإرهاب بعد قتل الوزير الراحل بيير جميل. وأضاف بولتون في تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية أن مستقبل الشرق الأوسط وبالتأكيد مستقبل لبنان ربما يتقرر في الأيام القادمة. كما نقل عنه القول إنها ستصبح مشكلة خطيرة إذا توصل التحقيق في مقتل جميل يوم الثلاثاء الماضي إلى أن سوريا متورطة في عملية الارتيال. في القاهرة هدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل السبت بانتفاضة فلسطينية ثالثة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي لإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 خلال 6 أشهر. وأضاف مشعل:
جئنا إلى مصر نحمل 3 هموم: هم تشكيل الحكومة وهم رفع الحصار وهم الإفراج عن أسرانا وأسيراتنا.
في البحرين توجه الناخبون السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس جديد للنواب وسط مشاركة واسعة من المعارضة، ووقف مئات الرجال والنساء في طوابير منفصلة للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 39 نائبا في المجلس بعد أن حسمت النتيجة على أحد مقاعد المجلس 40 بالتزكية، ويبلغ عدد الناخبين من النساء والرجال نحو 295 ألفا فيما يتنافس 207 مرشحين بينهم 17 امرأة على المقاعد النيابية. أما المقعد الذي حسمت نتيجته فقد فازت به لطيفة القعود التي أصبحت أول من يحجز لنفسه مقعدا في المجلس المقبل وأول امرأة بحرينية تدخل هذا المجلس المنتخب. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس بريس أن المعارضة تشارك بشكل واسع في الانتخابات، خاصة بعد أن قررت 4 جمعيات معارضة قاطعت انتخابات العام 2002 المشاركة في الانتخابات الحالية. في الفاتيكان أعلن السبت أن البابا بنديكت 16 الذي أثار غضب المسلمين بتعليقاته عن الإسلام من المرجح أن يزور المسجد الأزرق في إسطنبول أثناء رحلته المزمعة إلى تركيا في الأسبوع الحالي. نقل عن رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي قوله في مؤتمر صحفي في أديس أبابا السبت أن حكومته لا تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن إثيوبيا من الهجمات التي ذكر أن الإسلاميين الصوماليين يشنونها عليها، لكن زيناوي أضاف أنه ما زال يحبذ خيار الحوار السلمي مع قادة المحاكم الإسلامية الصومالية على الرغم من أن بلاده لم ترى بعد ضرورة الرد عسكرياً. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: تأجيل القمة العراقية الإيرانية وعقد القمة العراقية الأمريكية في موعدها. أعلن الرئيس جلال طالباني تأجيل زيارته لإيران التي كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت بسبب الأوضاع الأمنية، وكان حظر التجوال فرض في بغداد وأغلق مطارها في أعقاب التفجيرات التي استهدفت أهالي مدينة الصدر شمال شرقي بغداد يوم الخميس الماضي وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وأوضح طالباني أن هذه الأوضاع فرضت إرجاء زيارته لإيران، مشيرا إلى غلق المطار في اليوم الذي كان من المقرر أن يغادر فيه إلى طهران، ولكنه أضاف أن زيارته لطهران ما زالت قائمة وسيتوجه إلى العاصمة الإيرانية فور إعادة فتح المطار. طالباني كان يتحدث في أعقاب اجتماع عقده المجلس السياسي للأمن القومي بمشاركته لبحث سبل تفادي انزلاق الوضع إلى فتنة طائفية سافرة بعد تفجيرات مدينة الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن طالباني قوله عقب الاجتماع إن المحادثات بين ممثلي القوى السياسية في المجلس اتسمت بالصراحة لأول مرة، وقال إن الاجتماع شدد على ضرورة أن تكون جميع الأطراف الممثلة في الحكومة قادرة على المشاركة. في غضون ذلك استمرت الإدانات العالمية للاعتداءات التي استهدفت الأبرياء في مدينة الصدر، واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان هذه الأعمال بوصفها إرهابا يستهدف وحدة الشعب العراقي. وأصدرت المنظمة الدولية بيانا قالت فيه أن الأمين العام يجذب بقوة الموجة الأخيرة من الاعتداءات الإرهابية، وأكد البيان أن هذه الأعمال لا يمكن أن تبررها أي قضية، وأنها تهدف بوضوح إلى إشعال فتنة طائفية والاستمرار في تقويض استقرار العراق والنيل من وحدته الوطنية. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة العراقيين أن يستجيبوا لنداءات قياداتهم السياسية ومراجعهم الدينية العمل على التهدئة وضبط النفس للحيلولة دون تفاقم الوضع وإجراء حوار وطني حقيقي بحسب بيان الأمم المتحدة. وفي واشنطن أدانت الإدارة الأمريكية عمليات التفجير التي استهدفت مدينة الصدر، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل أن الولايات المتحدة تدين أعمال العنف العبثية هذه التي من الواضح أنها تستهدف آمال الشعب العراقي في بناء عراق ينعم بالسلام والاستقرار بحسب تعبيره. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن منفذي هذه الأعمال الإرهابية يستهدفون الأبرياء في محاولة يائسة لإسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا على حد وصفه، وأكد أنهم لن ينجحوا في محاولتهم هذه. في غضون ذلك كشف مسؤول أمني عراقي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مرتكبي الهجوم الذي حصد أرواح العشرات من المدنيين الأبرياء ينتمون إلى تنظيم القاعدة. هذا ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر.
المؤشرات الأولية تشير إلى تنظيم القاعدة الإجرامية، لأنه مسكنا أحدهم والتحقيق جاري والتفاصيل ستعلن وسيتم ملاحقة الذين مولوا وخططوا لهذه العملية. يعني وزارة الداخلية لم تعل جهدا في إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين.
تفجيرات مدينة الصدر تزامنت مع قصف بقذائف الهاون على منطقة العظمية المعروفة بأنها منطقة ذات أغلبية سنية. وفي هذا الشأن قال العميد خلف:
كان في الطائفية بين الأطياف المختلفة من الشعب العراقي، هو يقوم بضرب مدينة سنية هي غالبية سنية ويقوم بتفجيرات داخل مدينة غالبية شيعية. الهدف جدا واضح، عملوا عليه منذ 3 سنوات ولحد الآن يعملون على هذا الهدف، ولكن العقلاء والقادة اللي موجودين في العراق والأخوة الجميع أن يتفهمون هذا الهدف الإجرامي الذي لا يبقي ولا يذر في حال نجاحهم لا سمح الله.
نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. حذرت تركيا والأردن يوم السبت من أن تقسيم العراق سيؤدي إلى تصعيد أعمال العنف. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثات في عمان مع نظيره الأردني معروف بخيت، وقال أردوغان في أعقاب المحادثات أن تقسيم العراق إلى 3 كيانات سيكون إيذانا بحرب أهلية شاملة. رئيس الوزراء الأردني من جهته قال أن تقسيم العراق يعني انزلاقا إلى الهاوية، وأن نيرانها ستصل إلى الجميع وليس العراقيين وحدهم، وستكون لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة وخاصة جيران العراق. وكان أردوغان وصل إلى الأردن في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، وتأتي زيارته عشية المحادثات التي من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش في العاصمة الأردنية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن أردوغان أنه يعلق أهمية بالغة على لقاء المالكي وبوش. وفي سياق متصل أكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جورج بوش لم يغير خططه للقاء المالكي خلال الأيام المقبلة في الأردن. وكان التيار الصدري هدد بالانسحاب من الحكومة ومقاطعة مجلس النواب إذا التقى المالكي الرئيس الأمريكي في نهاية الشهر كما هو مقرر. وانتقد مستشار المالكي للشؤون السياسية فاضل الشرع تهديد التيار الصدري، معتبرا أنه صادر عما سماه قراءة سياسية ناقصة. ونقلت صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم السبت عن الشرع قوله أن لقاء المالكي وبوش سيركز على نقل الملف الأمني إلى العراقيين. ونسبت وكالة رويترز إلى المتحدث باسم البيت الأبيض أن تأمين بغداد والسيطرة على أعمال العنف سيكونان من المواضيع ذات الأولوية على جدول العمل حين يلتقي بوش والمالكي بحسب المسؤول الأمريكي. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي أعلن في وقت سابق أن المالكي وبوش سيلتقيان في عمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين. قالت صحيفة واشنطن بوست في تعليق يوم السبت أن الولايات المتحدة لن تحقق النصر أو تحصد الهزيمة في العراق لأن هذه الكلمات لا تعكس واقع ما سيحدث فيه. وأضافت الصحيفة أن مستقبل العراق سيقرره العراقيون وليس الأمريكيين. وتابعت الصحيفة في تعليقها أن العراق ليس جائزة للفوز بها أو خسارتها، بل هو جزء من النضال العالمي المستمر ضد انعدام الاستقرار والوحشية واللا تسامح والتطرف والإرهاب بحسب تعبيرها. واستبعدت الصحيفة أن يسهم إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى العراق في إيجاد حل لقضيته، مشيرة إلى أن الجيوش وجدت للقتال وكسب الحروب لا للحفاظ على لحمة دول فاشلة على حد وصفها. وقالت الصحيفة أن النيات الطيبة ليست سياسات ومشاريع، فالعراق ملك 25 مليون عراقي الذين يعيشون فيه، وهم الذين سيقررون مصيرهم وشكل حكمهم. وتوقعت الصحيفة أن تمر سنوات عديدة قبل نشوء مركز سياسي متماسك في العراق، وأن يظهر مركز ثقل جديد في الشرق الأوسط العراق أحد أركانه. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير محلية تتعلق بحفل تأبيني لصحفي من أربيل اغتيلت الشهر الماضي، ونزور معرضا للكتاب في البصرة، ونتجول في سوق الصواغات في كربلاء، ونتعرف على المشاكل الناجمة من حرق النفايات في الكوت، كما نستمع إلى تقرير طريف حول طرق جديدة لإنقاذ الغلاف الجوي لكوكبنا. نبدأ من بغداد، حيث يحتفل العالم في 25 من تشرين الثاني باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. فكيف هو حال المرأة العراقية بعد انتشار ثقافة العنف في الشارع العراقي؟ حسن راشد والتفاصيل.
بينما يحتفل العالم في 25 من تشرين الثاني باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تعيش المرأة العراقية أسوأ مرحلة في تاريخها على صعيد تفشي ممارسة الأعمال القسرية وبروز ثقافة العنف بشكل طاغ في الشارع العراقي، الأمر الذي جعل تلك المرأة الضحية الأكثر تضررا، سواء بالعنف الذي يمارس ضدها مباشرة بأشكال متعددة أو بالتبعات التي تلقى على عاتقها جراء العنف الذي يمارس ضد شريكها الرجل. فكل انفجار يحدث في العراق اليوم يترك وراءه في الغالب المزيد من الأرامل واليتيمات. هيفاء الحسيني صحفية عراقية تصدر مع مجموعة من زميلاتها صحيفة أسبوعية عامة في الموصل، تعرضت وتتعرض لشتى أنواع العنف، وقد خسرت مؤخرا إحدى زميلاتها التي قتلها مسلحون في أحد شوارع المدينة.
اليوم نحن نقف حزينين كادر المساء عندما استشهدت زميلتنا العزيزة فادية محمد عبد التي اغتالتها يد الغدر الآثمة يوم الأربعاء الماضي، ونتأسف على النساء الذين فقدناهم، الناشطات في حقوق الإنسان والأطباء، لقد فقدنا العدد الكبير من النساء العراقيات. نشوف أن المرأة تقع تحت ضغوط كثيرة، المرأة تقع بين المطرقة والسندان، مطرقة العادات والتقاليد وسندانة الرجل.
هيفاء ترى أن الدولة مقصرة في رعاية المرأة العراقية، وأن استحداث وزارة للمرأة في الحكومة هو تكريس لهذا التقصير.
نحن نشوف أنه وزارة المرأة لهذا اليوم ما قدم الشيء للمرأة. أنا أشوف أنه عدم وجود وزارة للمرأة، لأن المرأة أكبر من أن تحصر في وزارة، يجب أن تكون في كل وزارة مكتب خاص للمرأة، يجب على كل الوزارات ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مكتب أو قسم خاص لإدارة شؤون المرأة.
ثقافة العنف الراهنة في الشارع هي ثقافة دخيلة على المجتمع العراقي، لكن هناك ثقافة أخرى تمارس باستمرار ضد المرأة داخل بيتها. هكذا توصف شميران مروكل سكرتيرة رابطة المرأة العنف الذي يمارس ضد النساء في العراق.
العنف بشكل عام، العراقيين نعاني من العنف، وأصبح اليوم ثقافة في الشارع العراقي. هذه نعتبرها ثقافة هي مستوردة أو مفروضة علينا من الخارج. بالنسبة كوني امرأة، أنا أعاني طبعا الأمرين، أولا كمواطنة عراقية أعاني من العنف اللي موجود في الشارع، وأيضا كوني امرأة أعاني من هذا العنف. فالمرأة في العراق معرضة لاضطهاد العائلة، اضطهاد الرجل في البيت، اضطهاد الأب، اضطهاد الزوج، الأب، حتى الابن ممكن انه يفرض سيطرته، واحيانا يمارس العنف ضد امه ضد خواته، وايضا ما عدا انه التعرض في الشارع. يعني المراه حاليا ما تقدر تطلع بحقيقتها يعني.
وتبدو عمليه مقاومه العنف في العراق مهمه شاقه حتى على الرجال، لكن المراه مدعوه الى الدفاع عن نفسها، فاختارت طريقه سلبيه لمواجهه هذا الواقع. كما تقول زهراء:
دوامة العنف في العراق أكبر بكثير من قدرات المرأة على تحمله، حتى الرجال لا يستطيعون تحمل هذا العنف الكبير، فهذه الدوامة أثرت بشكل سلبي جدا على المرأة العراقية. الموظفة مثلا تترك عملها لسوء الوضع الأمني والعنف المتزايد، الطالبة اضطرت إلى ترك مقاعد دراستها، فالعمل الذي تقوم به المرأة لتجنب ذلك العنف، أما ترك الدراسة أو ترك الوظيفة، وإذا كانت ميسورة الحال في بعض الأحيان تضطر إلى ترك البلد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد ذي صلة بالعنف المتصاعد ضد المرأة العراقية، أقامت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان حفلا تأبينيا للإعلامية والفنانة الراحلة نقشين محمد التي طالتها يد العنف في نهاية الشهر الماضي في بغداد. عبد الحميد زيباري حضر حفل التأبين وعد تقريرا ضمنه لقاءات مع المشاركين من ذوي الراحلة وزملائها في العمل.
أقامت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق مراسيم تأبينية في مبنى الوزارة للإعلامية والفنانة الراحلة نقشين محمد التي اغتيلت في نهاية الشهر المنصرم على يد مسلحين مجهولين في بغداد. وأضم برنامج المراسيم عرض فيلم وثائقي عن حياة هذه الإعلامية التي كرست حياتها من أجل الإعلام والفن العراقي. وصلت الفيلم الضوء على نتاجاتها التي قدمتها في المسرح والتمثيل باللغتين الكردية والعربية، حيث شاركت هذه الإعلامية والفنانة في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية عدا تقديمها وإعدادها للعديد من البرامج التلفزيونية. وعن هذه المراسم تحدث جنكيز محمد مدير دائرة السينما في وزارة الثقافة إلى إذاعة العراق الحر وقال:
مسؤولية إدارة السينما، احنا كإدارة السينما شفنا من الواجب بأنه نقوم بهذا البرنامج البسيط.
تنظر إلى عملية اغتيال الصحفيين والإعلاميين والفنانين من قبل الإرهابيين والمسلحين؟
شيء غير مقبول، لأن يعني الصحفي له حصانة، الصحفي له حصانة، له مكانة خاصة، الصحفي هو العين اللي نشوف بيها، فالمفروض يكون له حالة خاصة مثل ما في كل مكان. متأثرين جدا احنا بوفاتها، فنانة صحفية ممثلة مخرجة، يعني شخص بكل معنى الكلمة.
هل استطاعت في رأيكم خلال حياتها ان قدمت شيء للفن العراقي او الفن الكردي في العراق واقليم كردستان؟
نعم، عامة العراقي والكردي قدمت الكثير والكثير.
كما تحدثت شقيقتها لافان محمد إلى إذاعة العراق الحر وقالت:
استشهد على يد ما أدري إرهابيين، واشكر وزارة الثقافة بأربيل على حضورهم وتكريمهم لأختي. وأني كحقوقية أقول لأختي أني أخذ حقك وين ما كان. حماني هم كنت بغداد، بس يعني يمكن صار 7 أيام احنا ما رحنا هناك، 7 أيام يعني قبل العيد. احنا قلنا بالعيد ما نقدر نجي لان عندنا شغل، هي هم قالت ثاني يوم عيد عندي برامج بالتلفزيون لازم اكون محظورة هناك، فكان مدعنت جو اللي هناك بغداد وما قدرت داومت. ورا العيد باليومين داومت وصارت حادثة. كانت فنانة وعراقية يعني تعرفها كل الناس، وكانت غيورة يعني ما تخاف من الموت، وهي كانت تحب استشهاد. فهذا
فيما عبرت زميلتها الفنانة تارا عبد الرحمن عن حزنها لرحيل الفنانة والإعلامية نقشين محمد بهذا الشكل وقالت:
من وكو هنر منديك سري غيزو نوازي جداد من بو أو هنر من دبت هايبتي وكو أكتري چي كتكوها دوري لبيني براسي مخوي لخوي دامة همو كاتك چي شي نبوني أفرت من هي لمواردة بلان بدا خوش أفتي لهم يعني دسترشانة كين كتير رزانو أمكاري بيسي خوان أنزامدن.
تقول تارا عبد الرحمن: أنا كفنانة أعبر عن حزني العميق لها، وخاصة لأنها كانت فنانة قدمت العديد من النتاجات في وقت نعاني من قلة العنصر النسوي في مجال الفن. وأضافت: لكن للأسف ماذا نفعل عندما تقوم الأيادي السوداء بتنفيذ هذه الأعمال القذرة، وقد ذهلت كثيرا لهذه العملية الإجرامية. انتهى التعليق. فيما اعتبر الإعلامي بسام عبد الأحد أن الأيادي التي تحاول إسكات صوت الإعلاميين والفنانين تحاول إرجاع العراق إلى قرون التخلف، وقال:
بالحقيقة يعني أصبح الإعلامي أو الفنان بالعراق في الوقت الحاضر مستهدف، مستهدف لأن قوة الظلام، قوة الشر تحاول إرجاع العراق إلى قرون التخلف.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي.
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر.
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب أجمل ترحيب بمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى البصرة حيث أقام مركز تنمية مؤسسات المجتمع المدني العراقي في المحافظة معرضا للكتاب اختص بثقافة حقوق الإنسان. منسق قسم حقوق الإنسان في مركز التنمية حيدر عبد الحسين أشار بأن الهدف من إقامة هذا المعرض هو إشاعة الثقافة الدستورية وحقوق الإنسان من خلال الاستفادة من تجارب الدول الغربية في هذا المجال. كاظم حسن سعيد زار المعرض وعد التقرير التالي.
بدعوة من مركز تنمية مؤسسات المجتمع المدني العراقي في البصرة، أقيم معرض للكتاب اختص بثقافة حقوق الإنسان التي حرم المواطن العراقي لعهود طويلة منها، واشتركت فيه الجمعية الثقافية والقانونية لحقوق الإنسان وجمعية المرأة الريفية وجمعية الفردوس وجمعية العطاء. منسق قسم حقوق الإنسان في مركز التنمية حيدر عبد الحسين صرح بأن الهدف من إقامة المعرض هو بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني.
هذا المعرض يهتم بحقوق الإنسان وكذلك الدستور والطفل وحقوق المرأة. اشترك في هذا المعرض 4 جمعيات. المعرض يدعم مؤسسات المجتمع المدني ويطورها من خلال الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
وتفاءل كثير من الزائرين بإقامة هذا المعرض. أحد الزائرين سلام طارق العذاري:
احنا اول مرة من مؤسسات المجتمع المدني معرض الكتاب بالبصرة، وهذا عمق الثقافة وحقوق الانسان عندنا بالمجتمع. يعني احنا دائما نلاحظ ان منظمات المجتمع المدني تعمل ورشات عمل، فاحنا نأمل ان منظمات المجتمع المدني ان تشارك في حقوق الانسان والمعارض الكتب والمسرحيات والأمسيات الشعرية.
احتوى المعرض على عدد كبير من الكتب التي تهتم بحقوق المرأة والطفل والسجناء وموضوع الحريات والمعاهدات الدولية التي تشرع لهذه الحقوق، فضلا عن الكتب التي تهتم بالشأن الدستوري. رئيسة جمعية المرأة الريفية عهود الفضلي:
الكتب متنوعة وخاصة على مستوى حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، كتب خاصة بالأطفال، كتب تثقيفية تعليمية، كتب تتحدث عن الديمقراطية والفيدرالية، وكتب أيضا تتحدث عن كيف تبني المؤسسات قدراتها وأمكانياتها. معرض منوع ومشكل، وهذا خطوة وبداية جديدة الاهتمام بالكتب مرة ثانية، ورفع شعار خير جريس في الزمان كتابه. واعتقد اذا بدينا بالكتاب عدنا بناء الانسان العراقي من جديد.
لقد ازداد اهتمام المرأة بالثقافة الدستورية وحقوق الانسان، ان العدد اللافت من الزائرات لهذا المعرض يؤكد اهتمامهن المتزايد بمثل هذه الثقافة.
هذا المعرض الذي اقامه مركز تنمية مؤسسات مجتمع مدني قسم حقوق الانسان بالتعاون مع الكثير من جمعيات مؤسسات المجتمع المدني في البصرة هي اقامة معرض الكتاب. هذه خطوة ناجحة، لأن استطاعت هذه الجمعيات أن تتعارف فيما بينها من خلال هذا المعرض، واستطاعت أن ترى آراء واحدة تتعارف على آراء الأخرى، إضافة إلى الكتب المعروضة في هذا المعرض سوف تستفيد منها بقية الجمعيات، وهي التي تتناول كل جوانب الحياة ولم تختص بجانب معين.
كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى الناصرية، حيث أقيم مؤتمر لنقابة الصحفيين والإعلاميين لمناقشة المهام الإعلامية والصحفية للصحفي الناجح وقضية تفعيل حماية الصحفيين من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي على يد الجماعات المسلحة. مهدي الحسناوي حضر المؤتمر والتقى أولا بالكاتب باسم عواد الذي تحدث عن مهام الصحفي ونقابة الصحفيين في الوقت الراهن.
ضمن خطة النهوض بالعمل الصحفي والإعلامي في محافظة ذي قار، أقيم السبت وعلى قاعة نقابة المعلمين مؤتمر نقابة الصحفيين والإعلاميين. نوقشت في هذا المؤتمر المهام الإعلامية والصحفية للصحفي الناجح، كذلك نوقشت قضية تفعيل حماية الصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد العناصر المصنفة على الإرهاب. إذاعة العراق الحر التقت أولا بالكاتب باسم عواد.
طبعا الصحفي له دور مهم ويعتبر سلطة رابعة كما يسمونه في داخل المجتمع، وهذا الكيان طبعا المنتدى الصحافي أو صحافة المركز الصحافي الجنوبي اللي أنعقدوه الجماعة وتكلموا عنه، إن شاء الله تكون لها مصداقية كبيرة ويحتوي جميع الصحفيين الشباب الموجودين في الكواليس، لأنه يجب علينا أن نؤكد على الشباب فهم كنز المستقبل.
الصحفي جاسم ضيدان:
تجمعنا هذا اليوم تجمع صحفيين، وطرحت في هذا التجمع أنه حصول الصحفي على باج أو كتاب تأييد أو عدم تعرض كما يسمى للولوج في داخل الدائرة، إلا أنه الدوائر الخدمية تمتنع دائما وتختلق الأعذار من أجل أن لا يدخل هذا الصحفي، ناسين أنه الصحفي إنسان مبدع ورجل ناقل للحقيقة لا أكثر. أنا أكثر من 7 أو 8 مواعيد مع مدير الماء ولم أحصل لحد الآن الموعد المقرر. فيفترض أنه يصير هناك تعاون بين الصحفي وبين الدائرة المعنية الخدمية.
عدنان عزيز دفار رئيس المنتدى الديمقراطي للإعلام المستقل انتقد بعض القنوات الإعلامية والفضائية.
التحريض لغة مرفوضة، ويجب أن لا يتورط الإعلامي في إشاعة هذه الأجواء الشاحنة والأجواء الملبدة بالغيوم السوداء والتي لا تخدم أحد. قتل الإنسان لا يخدم أحد، لا يخدم أحد أبدا.
الصحفي عبد الحسين خيون تحدث عن المحاور الرئيسية التي نوقشت في هذا المؤتمر.
هناك تجاوزات كثيرة على الصحفيين تحدث، تم تناولها وبحثها ومناقشتها وسبل معالجتها، كذلك مشاكل تواجه وعقبات تواجه الصحفيين أيضا تم معالجتها. بشكل عام اليوم فرصة طيبة وممتازة أن يلتقي الصحفيون، يتدارسوا أوضاعهم ويتناقشوا حول آليات عملهم وسبل تطور عملهم في خدمة المحافظة أولا وخدمة البلد ثانيا.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ما زلنا سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نقوم بهذه الجولة في بعض من المحافظات العراقية، ونزور اليوم السوق الذي يقع في محيط العتبات المقدسة، وتعرض في محلاته الصوغات أو الهدايا من سبح من مناشئ متعددة والسجاد والترب وغيرها. دليلنا في هذه الجولة هو مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
في محيط العتبات المقدسة في كربلاء، والذي يتشكل من طوق واسع من المحلات التجارية والفنادق والمطاعم، يقع سوق صغير لا يمتد لأكثر من 50 مترا مع فروعه الضيقة. هذا السوق يختص بعرض الصوغات أو الهدايا التي يصطحبها زوار العتبات المقدسة معهم حين عودتهم لمدنهم أو بلدانهم إن كانوا من خارج العراق. علي صباح محمد رضا أحد الباعة في سوق الصوغات هذا يشرح جانبا من المعروض في محله.
والسجاد والسبح والترب، وهناك أنواع من الترب الخارجية التجي من إيران، وأنواع أخرى من السجاد وما شابه هذا.
والسبح اللي معروضة الآن بالمحل، منين مناشئها؟ شلون تحصلون عليها؟ وشنو المادة اللي مصنوعة من عتاد؟
وأنواع تكون تراب من التربة الحسينية المعروفة عندنا، يأخذون جماعات قسم من هذا التراب الداير المحافظة ينقلوه للبيوت وتشتغل ناس، يكون قسم من عنده مفخور وقسم تراب خام، وقسم يكتبون عليه بالكتابة يعني الله محمد وما شابه هذا، فيسقى القسم من عنده ويعد بالسبح، تكون السبحة 101 يعد في درازن أو شدات، ثم يجيبون لنا ناخذها نحن نعرضها بالمحل، فتجي الزائرين أو الوافدين يأخذوا هدايا.
شنو الفرق بين ذوق الزائر الأجنبي وذوق الزائر العراقي؟ الزائر العراقي شنو يرغب والزائر الأجنبي شنو يرغب؟
نعم، من السبح أنواع من السبح، أكثر الزائرين يأخذون يعني بالنسبة للسبح يأخذون سبح التراب التربة الحسينية المعروفة لثوابها ولعظمتها ولشيء. أما الزائر العراقي يجي يأخذ السبحة المعروفة الفيروز أو الكهرب أو السندلوس أو النايلون العادي، والنوعية المعروفة عندنا السبح الإيراني المشهدي الموجود حاليا.
محل آخر في سوق الصاغات أو الهدايا اختص ببيع الأواني المصنوعة بإتقان من بعض المعادن، وقد نقش عليها بدقة بعض السور القرآنية الكريمة. هذه الأواني تصنع في باكستان وتورد إلى إيران قبل أن تصل إلى مدينة كربلاء، كما يقول علي الهندي صاحب محل في سوق الصوغات.
أول شيء هذا صناعة باكستاني، زين، هذا باسستين، زين، تنكتب آيات هاي سورة ياسين للمريض للتعبان للعنده أعصاب، فيخلون بين مي، زين، وينشرب المي يعني بدون ما يقرأ آية ولا هاي، لأن هو مكتوب بآية بالحفر، زين، وهذا يعني أي شغل ما حد يقدر يشتغله غير باكستان، شغل باكستاني هذا، احنا نستورده من إيران، زين، فاحنا ما نروح بنفسنا نستورد، لا، فاكو ناس جمله تستورد من ايران، فاحنا نروح نستوردها من جماعه اللي يستوردوه من ايران.
اللافت ان الزوار الايرانيون والباكستانيون يشترون البضائع التي قدمت اساسا من هذين البلدين وعرضت في سوق كربلاء، فلشرائها من كربلاء المقدسه وقع خاص في نفوسهم لا يتوفر في حال شرائها من اسواق بلدانهم، كما يضيف علي الهندي.
هسه يعني اكو هوايه شغلات مثل اكو موجوده بايران وهم يعرفون بها، مثل السجاد، غير السجاد، الكفن، زين، بس هم ما يشترونه يعني مناك، يشتروا منا الخاطر التبرك يعني بحيث يطوفوه ويزوروه.
محمد حسن وهو احد الزوار الايرانيين قال شارحا اعتزاز الزوار بالمكان وكل موجوداته.
انتظارش میکشم که قسمت شده امسال بیام قربونش برم. ما جایمون به امام حسین میکنیم اصلا، کلا ما هرچی داریم از امام حسین داریم. خیلی دوست داریم رضا آزاد بشه، کاظمین بریم، بریم امام حسین ببینیم، منزل امام حسین، امام حاجیمون رو ببینیم، ان شاء الله اونم آزاد میشه. امیدوارم اونجا بره، ما همه ایرانی بیام امام حسین آبادش کنیم. دست شما هم درد نکنه، آباد کردید. خیلی ما بیام.
لقد انتظرت طويلا قبل ان تتاح الفرصه لي لزياره كربلاء. كل كربلاء بالنسبه لي مقدسة، وأتمنى زيارة كل العتبات المقدسة في الكاظمية وسامراء. وفي حال استقرت الأوضاع في العراق سترى الزوار يتوافدون بكثافة على العتبات المقدسة في العراق. هذا ما قاله الزائر الإيراني محمد حسن وهو يتجول في بعض أسواق كربلاء شارحا اعتزازه بالمكان المقدس. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Köyüm kızı Altun hicil kıtında Sevda bizi Ben senden vazgeçmerem Köyüm kızı Aşk bu gönlüm içinde Sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak veripti o yar özü Hak veripti o yar özü Bağdan gittiler köyün kızı Serin suyun içtiler sevda bizi Güzellerin güzeli köyün kızı Köyde sen işittiler sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip ki o yar bizi Hak verip ki o yar bizi Müzik sevda bizim. Çalın sana davul zurna köyün kızı. Besteler gelsin dile sevda bizim. Büyümesin nasıl kızı. Obamızın tatlı kızı. Güzellerin arasında ak verip ki o yar özü. Ak verip ki o yar özü.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ومحطتنا الآن ستكون في الكوت التي تحول ساحاتها العامة إلى مكب للنفايات وحرقها، ما أثار قلق المختصين بشؤون البيئة في محافظة واسط. المهندس صباح حسن القريشي من دائرة البيئة في المحافظة حذر من عمليات الحرق العشوائي للنفايات داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المدارس والمستشفيات، وطلب الجهات المعنية بطمر النفايات في أماكن خاصة.
اختفت أغلب الساحات العامة في المناطق السكنية وتحولت إلى أماكن لتجميع النفايات وحرقها بصورة عشوائية لتقليل حجم النفايات في الشوارع والأماكن العامة، حيث تتصاعد عمدة الدخان والروائح الكريهة في مشهد يذكر المواطن بمخاطر التلوث الذي تحذر منه دوائر البيئة. مسؤول في المحافظة اتهم المواطنين بعدم تعاونها مع الأجهزة الخدمية، أما المواطنون فيقولون عكس ذلك.
شغلة النفايات موجودة في كل مكان، وين ما تروح بالشوارع وبعدين يجمعها شخص معين ويحرقها، وإحنا هنا متأذين من الأرياح اللي تنبعث من عندها من أماكن وجودها. المفروض أكو جهات خاصة من البلدية تجي تغطلها في مكان مخصص تحرقها وتخلصها من هذه الريحة.
إحنا نعاني من هاي الزبائن المذبوبة هنا اللي نترجاها من البلدية لا يحرقوها هنا، لأن هاي تطب على بيوتنا وعلى جهاننا ونوبات، حتى واحد اللي عنده حساسية يختنق. هم يحرقون بيكة البلدية تشيلها، رحم الله والديكم.
هذه المعاناة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، وإنما هو واقع حال أغلب المناطق السكنية، حيث تعاني من مشاكل كبيرة في مجال جمع النفايات وعدم تخصيص الساعات لطمرها. دائرة البيئة حذرت من جانبها من عمليات الحرق العشوائي للنفايات داخل الأحياء السكنية، كما يقول المهندس صباح حسن القريشي من دائرة بيئة واسطة.
بدأ ظاهرة حرق النفايات من مواقع الطمر الصحي، ثم زحفت إلى الأحياء السكنية وإلى الأزقة وإلى الشوارع، بحيث بدأت هذه الظاهرة تبان على مستوى الحاويات الصغيرة الموجودة في الأزقة وموجودة في ساحات الخضراء والموجودة قرب المدارس والموجودة قرب المستشفيات. فنحن نسأل الجهات المعنية وخاصة البلديات بصورة عامة وبلدية الكوت لغرض إزالة هذه المخالفة، ونحن نكون شاكرين لهم من أجل المصلحة العامة والسلامة البيئية بالنسبة إلى المدينة.
دائرة البلدية وهي الجهة المعنية بالأمر تعاني كذلك من مشكلة جمع النفايات بصورة عشوائية، على الرغم من الأماكن المخصصة لها، كما يشير المهندس سلام عطية رئيس قسم الخدمات البلدية في الكوت.
توجد حاويات مخصصة لتجميع النفايات تتوزع في الأسواق والأماكن المزدحمة، لكن عدم تعاون المواطنين مع الأجهزة الخدمية ورمي تلك النفايات بشكل عشوائي أدى إلى بروز تلك الظاهرة الغير حضارية وذات الأضرار الصحية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الكرام، توصل أخيرا عالم حائز على جائزة نوبل في الكيمياء إلى طريقة جديدة لإنقاذ الغلاف الجوي لكوكبنا، وهي ضخ الملوثات فيه. فما الذي يفكر فيه هذا العالم؟ الإجابة في التقرير التالي لمراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين، وأياد الجيلاني أعد ترجمة لهذا التقرير.
حين تقدم بول كروتسون من معهد ماكس بلانك للكيمياء الألماني لأول مرة في آب المنصرم، كان يتعمد الاستفزاز، إلا أن الفكرة أثارت نقاشات جدية الأسبوع الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ الذي انعقد بمدينة نيروبي في كينيا. وكان كروتسون قد اقترح إطلاق أسراب من المناطيد إلى ارتفاعات عالية لتنثر مادة الكبريت في أعالي الغلاف الجوي، أي في طبقة الاستراتوسفير، ويمكن بدلا عن ذلك استخدام المدافع بالغة القوة لإطلاق الكبريت إلى الهواء حيث من شأنه أن يحمي الكرة الأرضية من أشعة الشمس بهدف خفض درجات الحرارة على سطحها. وكان العالم استوحى الفكرة جزئيا من ثورة بركان بيناتوبو في الفلبين عام 1991، فحين ثار البركان تم إطلاق آلاف الأطنان من الكبريت إلى الغلاف الجوي، ما أسفر عن انخفاض عام بدرجات الحرارة العام التالي بنحو نصف درجة مئوية. ويتوقع كروتسن أن حل التلوث الذي اقترحه، علما بأن ثاني أكسيد الكبريت هو أحد المكونات الرئيسية للملوثات في الجو، له بعض الجوانب السلبية، فالسماء ستفقد بعضا من لونها الأزرق وتميل نحو الأبيض، ولكن الجانب الإيجابي هو أن مراحل الشروق والغروب ستكتسب ألوانا أكثر جاذبية. فهل يمزح هذا العالم؟ التقرير يوضح بأن كروتسن يقر بأنه لا يؤيد حقا هذا المقترح، إلا أنه أشار في أحد مقالاته إلى خيبة أمله تجاه الرد الدولي على مسألة خفض إطلاق الملوثات إلى الهواء، ما يفرض التأمل في حل بديل متمثل فيما يلقبه هندسة المناخ. وكان أوضح لوكالة أسوشيتد بريس الإخبارية بأنه كان يقصد ترويع صانعي السياسة كي لا نضطر إلى إجراء مثل هذه الاختبارات.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
وَرَمَنَ قُدَرْهَا وَهُمْ وِلَمَنَ السلام في الجبال
مرينا بيكم حمال واحنا بقطار الليل واسمعنا دق جوال شمينا ريحة هيل مرينا بيكم حمال واحنا بقطار الليل واسمعنا
شيد يا رنال خذرها وهم ولال حد للسلام في الجبال طول العمر ما يطفع الطاوي يا ريل طلعة ودغش والعشق جذابي وتقضي طول العمر ما يطفع الطاوي نتوالى فيه ويا الدروب وترابك ترابي وهدرها وهم ولما حدري السلام في القطر
مرينا بيكم حمال واحنا بقطار الليل واسمعنا
هنا إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر.